أتصور أني ألتقيك بهذه السرعة. كان قبل يومين، أليس كذلك يا دكتور؟ بلى بلى، إنه كان قبل يومين، التقينا لأول مرة في المطار. مهما يكن فأنا سعيد لهذا اللقاء يا دكتور محمود حسين.
إذن أنت ذلك الدكتور الذي وصفه لي السجان؟
أوه، ما هذا الوضع الذي ارتأيته لنفسك؟ دعني أرى عينيك، فقد التهبت إحداهما. أوه، ترى ماذا تفعل بنفسك يا ولد؟
أليس من الأفضل أن تسأل عني زميلك ذاك يا دكتور؟
لو أقول لك إن أولئك الأوباش الذين فعلوا ذلك لا علاقة لي بهم أصلا لا تصدقني أبدا، أليس كذلك؟
لو كنت مكاني هل كنت تصدق يا دكتور نادري؟
الأفضل أن نتحدث معا بصورة أكثر ودية. مهما يكن فلنا عهد بلقاء سابق، وما رأيك يا محمود؟
منذ 3 أيام وأتلقى ضربات مميتة من قبل 3 أشخاص، وأن الالتهابات والجروح لا تخص عيني وحدها، بحيث إن أضلاعي تؤلمني جدا، وربما تعرض بعضها للكسر، كما أن قدمي مجروحتان مقشرتان من أثر سياط رجالكم عندها تحدثني عن المودة.
اسمع يا دكتور حسيني، كان يمكن أن لا يحدث لك هذا، وحاولت الكثير أن أحول دون ذلك، وفي المطار كان تصرفي معك حقا تصرفا يليق بك كشاب مثقف أنيق.
أنت ماذا تريد مني؟ هل تريد أن تنتزع مني معلومات لا أعرف شيئا عنها أصلا؟
آه منك يا دكتور، فكلامك هذا تفوح منه رائحة الاستهانة بنا. الأفضل أن نكون صريحين وصادقين، ولكن لو تنوي الإجابة عن أسئلتي بهذا النمط فأنت في الحقيقة تستهين مباشرة بفهمي وبمعلوماتي المهنية.
إنك استلمت الجواب مني في المطار قبل 3 أيام.
إلا أنه لم يكن صائبا، لأنك على معرفة تامة بوحيد موسوي يا دكتور.
معرفتي به لا تتجاوز تلك الصورة.
حسنا، دعني أكلمك بشكل آخر. إنك حامل شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وشاب يعد من النخب بمقدوره أن يخدم بلاده وكذلك نفسه، أليس كذلك؟
رجائي هو أن أستطيع خدمة بلادي، ولكن كما ترى يزج بي في الزنزانات.
هذا ما اقترفته يداك.
والله لا أعي شيئا من مهنتك هذه.
أنت رجل واع وذكي، وأنا واثق جدا من أنك تعلم جيدا عما نتحدث.
أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي. لقد قلت لك مسبقا أنا لا أعرف هذا الواغد. ماذا يحمل من أفكار وآراء، وإلى أي من الأحزاب السياسية ينتمي؟
وهل فكرت يوما بأن الطريق الذي اخترته غير صائب يا دكتور؟
أتقصد مواصلة دراستي في الخارج؟
قرارنا أن لا يستهين كل منا بفهم الطرف الآخر يا دكتور. دع عنك شخصا باسمي وحيد موسوي، ولا تفكر به أبدا يا دكتور. إنما ثبت لنا هو أنك من الأعضاء النشطين للجمعية الإسلامية الطلابية في هامبورغ.
إن كنت حقا واثقا مما تقول، ترى لماذا هذه الأسئلة؟ أجل، إنني مسلم ولي ميول إسلامية، وهل مانع في ذلك حتى تستضيفوني هنا 3 أيام بشتى أنواع الضرب والركل؟ إذن هذا أنت من يستهين بشعوري وفهمي يا دكتور نادري.
كفاك يا هذا، ولا تثر فوضى إذ لا أحد يعارض معتقداتك، فهناك من يشدد على ميوله الدينية وأنت أحدهم. إلا أن لقضية الجمعيات الإسلامية الجامعية شأنا آخر، وهو إنها ستار تجري خلفه أعمال مناوئة لشخص صاحب الجلالة بالذات، والإصلاحات التي يجريها اليوم في البلاد.
إصلاحات؟
نعم، وازدهار وتقدم، وكل هذه المعامل والمصانع.
أجل، مصانعه وكبارهات وحوانيت لبيع الخمور ومحلات للقمار، وإلى جانبها بيوت من العلب الفلزية الفارغة. إن تسمي هذه إصلاحات وازدهارا وتقدما فأنا أسحب كلامي.
يبدو أن العيش في الخارج لم يترك أثره عليكم أبدا، فأنتم ما زلتم تحملون تلك الأفكار البالية التي نجدها لدى القروي في بلادنا.
إن استهانتكم بمعتقدات الناس لا توصلكم إلى ما تتوخون.
اسمع يا دكتور، إن طريقكم التافه هذا لا يأخذكم سوى للجحيم. وهل تتصورون أنكم بهذه الأعمال التي تسمونها بالجهادية تصلون إلى أهدافكم؟ إن صاحب الجلالة يعتبر اليوم أقوى شخصية سياسية في إيران، بل وأكثر من ذلك في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
طبعا طبعا، تحت مظلة قوة كبرى باسم أمريكا.
هل تدخن سيجارة؟
لا، فأنا الآن لا أستطيع التنفس، فكيف لي أن أدخن؟ طبعا تحت رحمة ضربات الركل لرجالكم.
ربما لا تصدق، ولكنني كنت أياما مثلك أتفوه بمثل هذه الخزعبلات، أي عندما كنت أدرس في الثانوية.
يا للعجب، فأنت أيضا كنت ممن يناضل ضد النظام؟
ولكن لم أكن أحمق ولا غبيا بدرجة لا أدري معها ماذا أفعل. فضلا عن ذلك كنت أريد أن أعيش حياة هانئة، وليس من حقي تحطيم مستقبلي عبر تلك الأوهام الشبابية. إذن قررت العيش بهناء.
طبعا ليس الكل مثلك يستطيع أن يغمض عينيه ويعيش بهناء.
مثلك تماما، أليس كذلك؟
أنت أدرى من غيرك كيف أن الناس تتحمل المشاق في حياتها. إنه لمن العار أن نرى مدننا تفتقد لأبسط متطلبات الحياة مثل المدارس والمصحات والمشافي.
المشكلة هي أنكم لا ترون إلا المساوئ والسواد والظلام.
هذه حقائق دامغة، ولكن هناك مجموعة.
أنا أيضا مللت سماع هذه الكلمات المطنطنة الجوفاء. الأفضل أن تفكر بعقلانية وتدبر يا دكتور. بمقدورك أن تعيش حياة رغيدة بعيدا عن هذه الخزعبلات والترهات، وتكون أستاذا جامعيا وتملك سيارة أمريكية فاخرة.
مقابل ماذا؟
رائع، أراك عدت إلى جادة الصواب يا دكتور. اسمعني جيدا يا دكتور، ربما لا تسنح لك فرصة مثل هذه، إذن انتبه لما أقوله لك. شئت أم أبيت فنحن قريبا سنقضي على جميع هذه الجماعات الإرهابية، وكما تفضل صاحب الجلالة فإننا سنبيد كل العناصر اليسارية والرجعية، ولا نسمح لها بجر عجلة البلاد إلى الوراء. والآن أنت حر في أن تستغل هذه الفرصة لصالحك أو لا تستغل.
أي فرصة هذه؟
هي أن تساعدنا في اعتقال هذه العناصر الإرهابية بغية القضاء عليها والتخلص منها. وما أقوله لك هو في غاية الصراحة والصرامة، وفي المقابل نتخلى عن ملفك السياسي ونتجاهل أنك كنت يوما من الجماعات الإرهابية خارج البلاد. طيب ما هو رأيك يا دكتور؟
ولكن لا أظن أنه يوجد لي ملف سياسي.
ألا تفكر أننا على علم تام بأنك تقوم وبالتعاون مع بعض زملائك بتصوير منشورات آية الله الخميني وتوزيعها بين الطلاب في الجامعات؟ هل تتصور أن اجتماعاتكم السرية بخافية عنا؟ على كل حال سنقوم قريبا باعتقال وحيد موسوي وعدد آخر من رفاقه، وما عليك إلا أن تفكر بنفسك وحدك يا دكتور.
كي أصبح واحدا مثلك أنت؟
لكل واحد منا الحق في اختيار حياته.
لو كان كذلك لما امتلأت اليوم سجونكم بالشباب.
يا دكتور محمود، تكلم واعترف وأنقذ حياتك.
ثمة رجال لا يستطيعون التخلي عن شرفهم وضميرهم أمام نظام عميل لأمريكا.
لابد أنك تعلم من هو الذي يتربع على هرم هذا النظام.
أجل أجل، هو الشاه أو ما تسميه أنت صاحب الجلالة الذي ليس سوى عبد ذليل لأمريكا.
اخرس أيها الوعظ. طالما لا ينفعك الكلام الطيب فسأريك الجحيم. كلكم على شاكلة واحدة، ظننتك تختلف عنهم لكونك مثقفا أنهيت دراستك في الخارج.
لا لا، لن تقدر على انتزاع كلمة مني مهما عظمت سطوتك.
سترى يا دكتور، إذ إن أكبر منك وأكثر عنادا لم يطيق الصمت أمام ضرباتي ركلاتي يا وعد. خذ أيها الوعد قد أغمي عليه. أيها الحارس، أيها الحارس.
نعم سيدي.
خذوا هذا اللعين إلى زنزانته.
سمعا سيدي.
اسمعوا يا حمقى، أريده حيا، هيا اتصلوا بالطبيب ليداوي جروحه. هيا.
أمرك سيدي.
إلهي، بمن أستجير وألتجئ إليه سواك؟ ترى كيف لي أن أخبر الحاجة ملوك ومحمود بأن ابنها معتقل في بلاده بعد كل ذلك الفراق الطويل الذي تحملته من أجله؟ لا أدري أين هو الآن معتقل، فهؤلاء لا دين لهم ولا ضمير ولا وجدان ولا إنسانية. إلهي، أين أولي وجهي في هذا الوقت المتأخر من الليل الحالك الذي بات يقض مضجعي؟
أبي، أبتا.
هذه أنت يا ابنتي. أهلا أهلا بك.
أهلا يا أبي، ماذا تعمل هنا في هذا الجو البارد؟
لا شيء، جئت فقط لأتنفس الصعداء، أو بالأحرى.
هل حدث شيء يا أبي؟
لا 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 يا بنيتي. طيب لندخل إلى البيت. معك حق، فالجو هنا بارد.
إنك لم تتعشى بعد يا أبي.
عند بداية الليل تناولت بعض الطعام في الحانوت.
يبدو أن بعدك عن أمي أخذ منك ما أخذه.
أجل، بدت أقلق عليها، ليتني كنت رافقتها إلى السيارة.
هل أتي إليك بالشاي يا أبي؟
سلمت يداك يا ابنتي.
سأتي إليك فورا.
شكرا. عجب، لو كان العشرات من رجال الأمن اقتحموا بيتي ومحل عملي ما اندهشت أصلا. محمود كان حذرا جدا لأن تصرفه بين الناس لم يكن يثير انتباه الآخرين، حتى إن بعض الحاضرين في الاجتماعات كان يأخذ علي ارتداء محمود رباط العنق نتيجة سفره إلى الخارج. يا للعجب يا للعجب.
الشاي حاضر يا أبي، تفضل.
يا للعجب.
أبتا.
نعم يا ابنتي نعم.
ما الذي جرى يا أبي؟
لم يحدث شيء يا بنيتي.
أنا لست اليوم صغيرة يا أبي، فأنت منذ يوم أمس لست على ما يرام. صحيح أنني لست قادرة على مساعدتك، لكن إن أمكن أخبرني بالذي يمكن الكشف عنه، ربما يخفف عنك بعض همومك.
لا شيء، لا شيء أبدا. يبدو أن أمك تعود غدا من زيارة السيدة معصومة سلام الله عليها، أليس كذلك؟
أولست من أخبرني بها؟
نعم.
وقلت إن خالي أخبرك بعودتها يوم غد؟
نعم نعم، أجل فقد نسيت ذلك. نعم، فإن خالك قال لي إن أمك ستغادر مدينة قم غدا عائدة إلينا، وبدوري أوصيتها بالتحرك عصرا وقبل أن يجن الليل.
أبتاه، أرجوك أخبرني ما الذي حدث.
لا شيء يا ابنتي، عم تتحدثين؟ بما أن خالك دخل اليوم مثلي عالم الشيخوخة، رأيت من الأجدر يتحرك مبكرا كي لا يضطر للسياقة في الليل، فكلانا عاجزان عن السياقة أثناء الليل.
أبتاه، إن أنت لا تريد أخباري بشيء فلا مانع في ذلك، إلا أنني في الحقيقة قلقة على سلامتك. والآن يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟
لا 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 أبدا، كلا، ولكني متعب بعض الشيء.
يبدو أنك مضطربا وتنتظر حدوث شيء سيء يا أبي.
لاحظي يا عزيزتي مريم، لا أدري كيف أقول، أظن أنني لم أكن أبا يليق بكم.
أرجوك يا أبي، ألا تطلعني على ما جرى أو يجري لك؟ ما هذا الذي تقوله لي؟
أشعر بالحزن يا ابنتي.
لم أرك قط مثل هذا اليوم يا أبا، صدقني يا أبي أنا لا أطيق رؤيتك بهذه الحال.
منذ 30 سنة وأنا أعيش مع أمك في هذا البيت، قد كانت هي عونا لي في جميع مراحل حياتنا، وأنا بدوري لم أكتم شيئا عنها.
وهل أنك اليوم قررت أن تخفي عنها أمرا يا أبي؟ يعني هل أنت يا أبي لا تريد أخباري بالذي حدث؟
لاحظي يا ابنتي، حياة أمك مرهونة بحياة أولادها. إننا تحملنا الكثير في حياتنا، ففي الزمن البعيد عندما أعلن إفلاسي في السوق كانت أمك الشخص الوحيد الذي شجعني على الوقوف على قدمي دون الاكتراث لما قد جرى. أو بالأحرى أريد أن أقول، مهما تكون صابرة وصاحبة قلب كبير ومتسع، إلا أنها أمام أولادها تحمل قلبا بصغر قلب العصفور.
أنا ما زلت إلى جانبك يا أبي. هل حدث مكروه لأخي محمود؟
نعم يا ابنتي، قبل أسبوع تم اعتقاله في المطار.
ماذا؟ يا إلهي يا إلهي، رحمك يا رب.
هذا هو بيت الحاج مرتضوي، لأدق الجرس.
من في الباب؟
أنا الحاج عبد الله. السلام عليكم يا حاج مرتضوي.
وعليكم السلام يا حاج عبد الله، كيف الحال؟ أهلا.
الحمد لله. أهلاً، الحمد لله. شكرا. متفضل. شكرا جزيلا.
كيف الحال يا حاج؟
الحمد لله رب العالمين.
تفضل بالجلوس، تفضل.
يا الله يا الله.
لا تقلق يا حاج، لا تقلق، أعلم كم أنت قلق يا حاج. من الصعب جدا أن يرى الإنسان شخصا صالحا وطيبا مثل السيد محمود يزج في السجن، لا لذنب إلا لكونه مسلما. لا إله إلا الله.
صدقني يا حاج، لم أتجرأ إلى يومي هذا أن أخبر أمه بالأمر، لأنها دوما كانت تنتظر ساعة وصوله إلى البلاد، إلا أنها في هذه الأيام راها صامتة لا تنبس ببنت شف. يبدو أنها،
إن الله يعطي أجر المحسنين.
ونعم بالله.
تناول شايك يا حاج، فلدي أخبار سارة.
حقا ما تقول؟
نعم.
ما هي تلك يا حاج؟ هل هي تخص محمودا؟
كما وصلني من عيوني في السجن.
يا الله،
أنهم نقلوا محمودا إلى الردهة العامة في السجن. وهذا يعني أنهم لا يملكون أدلة دامغة ضد محمود
الحمد
كي يتهموه بها.
شكرا لله، شكرا لك يا رب. طالما أسمع أن ولدي سالم في السجن فإني أشكر الله كثيرا على سلامته.
هل تتذكر يا حاج السيد عماد رحمتي؟
وكيف لي أن أنساه يا حاج؟ عندما جرح خلال أحداث عام 1963 أمام البازار في طهران انقطعت أخباره عنه.
بالمناسبة سمعت قبل أيام أنه باق وسالم والحمد لله.
هل هو حي؟ حمدا لك يا رب، حمدا لك.
ولكن لم تسنح الفرصة كي أخبرك به، وكما تعلم ليس ممكنا طرح بعض القضايا خلال اجتماعاتنا السرية.
أكيد.
على كل حال، إن الذي أعرفه في السجن قال لي نقلا عن السيد عماد إن محمودا تم نقله إلى القسم العام في السجن، ولكنه لم يفلح في كسب معلومات أكثر عنه.
يبدو أنهم قاموا بتعذيبه يا حاج، أليس كذلك؟
بلى، فمهما يكن فهذا ديدن النظام أن يمارس التعذيب بحقي كل من يطالب بالحرية والإسلام.
ألا لعنة الله عليه.
لأنه ولحسن الحظ خرج السيد محمود مرفوع الرأس من هذا الاختبار الصعب.
الحمد لله. حدثني يا حاج، ماذا نفعل الآن؟ هل نستطيع أن نذهب لزيارته؟
في العادة إنهم يتصلون بنا لهذا الغرض، ولكن ليس بهذه السرعة.
وماذا يمكن أن نفعل؟ هل يمكن لي أن أذهب إليه وأراه؟
تمهل يا حاج، الصبر مفتاح الفرج.
آمنا بالله،
إن الله مع الصابرين.
نعم بالله.
إذ إن الفرق شاسع بين السجين العادي والسجين السياسي.
نعم.
وطالما نقلوه من السجن الانفرادي إلى السجن العام فهو خطوة إيجابية.
الحمد لله.
أرجو الله أن يحطم قريبا نظام الشاه الجائر، ليقوم الشعب، كل الشعب، بالإفراج عن كل المعتقلين والمسجونين، وبإقامة احتفالاته بمناسبة النصر العظيم.
إن شاء الله يا حاج مرتضوي، سيكون كما تقول.
إنك لم تشرب شايك بعد يا حاج، دعني أحضر لك شايا آخر ساخنا.
شكرا لك يا حاج، فقد أثقلت عليك، ولكني كنت واثقا أن مجيئي إليك لا يكون مخيبا لآمالي، بل يزيدني فرحا وثقة واطمئنانا.
شكرا، ولكني لست كما أنت تتفضل. ما أحمله اليوم من معارف وعلوم بسيطة هي مكتسبة من تعليمات سماحة الإمام الخميني لا غير.
الحمد لله. لقد أسررتني كثيرا يا حاج مرتضوي بأخبارك السارة عن السيد عماد رحمتي وابني محمود. إنك الآن متعب يا حاج، ولا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا. أرجو أن تأذن لي بالانصراف.
أرجوك يا حاج.
جزاك الله خير الجزاء يا حاج. والآن تسمح لي بالذهاب يا حاج.
يا الله،
في أمان الله.
في أمان الله يا حاج، في أمان الله.
أرجوك يا حاج لا تزعج نفسك لتوديعي.
لا لا إزعاج في ذلك، هذا ليس إزعاجا بل هو فرض علي.
شكرا، شكرا لك يا حاج.
أرجو الله أن يرينا اليوم الذي يتحرر هذا الشعب من ربقة الحكومة، أقصد حكومة الشاه الجائرة، وأنت بدورك توكل على الله الواحد الأحد، فهؤلاء كلما يزجون بنا في السجون كلما يقتربون أكثر من هاوية السقوط والانهيار.
إن شاء الله. طيب يا حاج، لقد بلغنا الآن باب المنزل، أرجو أن لا تزعج نفسك أكثر من هذا. مع السلامة.
في أمان الله يا حاج.
وهكذا أيها الكرام قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم، فحتى الحلقة الجديدة نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. إخراج كريم حسن.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاع أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 12 من جماد الأخيرة عام 1442 هجري قمري والمصادف للسابع من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي والموافق للسادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي في السابع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي شهدت شوارع العاصمة طهران زحفا كبيرا صوب جامعة طهران للانضمام إلى الاعتصام الذي بدأه علماء الدين المجاهدون في مسجد الجامعة وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران فبعد قرار رئيس الوزراء الجائر شاهبور بختيار بإغلاق المطارات الإيرانية لمنع طائرة الإمام الخميني قدس سره الشريف من الهبوط في مطار مهرباند بطهران أعلن كبار الشخصيات الدينية والسياسية كالشهيد البهشتي والشهيد المطهري اعتصامهم في مسجد جامعة طهران وفور الإعلان عن التحصن زحف أبناء العاصمة ومعهم رجال القوات المسلحة من الذين أعلنوا ولاءهم للإمام الخميني وانضمامهم إلى صفوف الشعب في ثورته المباركة فأصبحت جامعة طهران مركزا لتجمع القوى الشعبية ومقرا لقيادة وتنسيق التظاهرات وإجهاض مخططات العميل شاهبور بختيار في 12 من جماد الأخيرة عام 643 للهجرة توفي الفقيه واللغوي والمحدث والمفسر أبو الحسن علي بن عبد الصمد الشافعي وقد ولد الشافعي بمنطقة سخا في مصر واشتهر بالسخاوي وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر السخاوي إلى بلاد الشام وسكن في دمشق ليدرس عند كبار علمائها حتى أضحى واحدا من أبرز أساتذة الحديث والتفسير وللسخاوي مجموعة قيمة من المؤلفات في التجويد وأصول الدين والحديث ومنها الجواهر وسفر السعادة وأخيرا وفي السادس والعشرين من كانون الثاني عام 1950 ميلادي أعلن عن إقامة نظام الجمهوري في الهند وذلك بعد استقلال الهند من الاستعمار البريطاني عام 1947 للميلاد وتم انتخاب راتشند براساد أول رئيس للجمهورية الهندية ولمدة 7 سنوات يذكر أن منصب الرئيس في الهند رمزي وأن رئيس الوزراء يمثل رئيس السلطة التنفيذية وتتشكل الهند من مجموعة ولايات تدار بصورة فيدرالية وللهند حدود مشتركة مع باكستان والصين ونيبال وبنغلاديش وبوتان وميانمار. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك النفسية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة قيمة حياتية عظيمة لا يشعر بها إلا من يهملها أو يفقدها لا سمح الله. كونوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعينا. تحمل حياتنا المعاصرة الكثير من الملوثات النفسية التي تكون مزعجة في البداية وبعد ذلك تصبح مألوفة، ولكنها تأخذ من أنفسنا الكثير من الارتياح. وفي ظل تقلص فترات الاستراحة للأفراد ومعايشة العمل لساعات طويلة بين الملوثات البيئية والسمعية والبصرية والتقنية، بات يحتاج الفرد ليس لدقائق كي ينتبه لسلامته الصحية، بل في بعض الأحيان إلى ساعات ولربما أيام إذا ما اشتد إهماله لسلامته النفسية. فقد أثبت الطب الحديث مستمعينا أن كثيرا من الأمراض العضوية كارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية والبول السكري وقرح المعدة وتقلص القولون والربو والأرتكارية والصداع تنشأ في كثير من الأحيان من الاضطرابات العصبية. وقد أمكن شفاء الكثير من حالات الاضطراب النفسي بالعلاجات النفسية والقائمة على الاستراحات الروحية والقناعة التي تكون للفرد في أنه متعب نفسيا أو مجهد. ويشير الأطباء إلى أن الأمراض النفسية أو بعضها تظهر في الشخص المنطوي على نفسه ذي المزاج المرهف إذا ما تعرض لصدمات نفسية شديدة ولم يتمكن من التغلب عليها، وحينئذ تتوتر أعصابه فتضطرب وظائف جسمه، وغالبا ما تتركز الأعراض في عضو من أعضاء جسمه خصوصا إذا كان هذا العضو ضعيفا في الأصل. ويضع الأطباء النفسانيون مستمعين إشارة صحية تفيد من التقليل من مضرات الاضطرابات التي يتعرض لها الفرد مما يحيطه من بؤر إزعاج كما يقال. رافقنا مستمعنا العزيز لما بعد قليل. شكرا للمتابعة. من الإشارات الصحية النفسية التي يذكرها الأطباء ولكي يعيش الفرد بأعصاب هادئة، يذكرون أولا تجنب التفكير المستمر والعمل المتواصل طوال النهار والليل. وإن كان عملك مستمعنا العزيز غير محدد أو مقيد بوقت، وحتى لو تحب عملك وتخلص فيه أو تكون حريصا على زيادة كسبك منه، فاحرص على الاسترخاء والاستجمام ولو لفترات قصيرة وقضاء الاستراحة بعيدا عن محيط العمل لكي تعود لعملك هادئ البال نشطة. ثانيا الانتباه إلى آلام الرأس والصداع، لأنهما كثيرا ما يكونان مؤشرا للإجهاد الشديد أو ارتفاع ضغط الدم. فلأجل سلامتك حافظ على هدوئك النفسي وامنح جسمك حقه من الراحة. ثالثا إبعاد شبح القلق ومما تشعره من عدم تمكينك تحقيق أحلامك أو زيادة راتبك أو حصولك على مقام متقدم عبر التدريب النفسي لحيازة الهدوء والتفكير المنطقي مع ترويض النفس على الإيمان والتفاؤل بالغد المشرق. على ما يبدو وقت البرنامج شارف على الانتهاء، نتمنى لكم سلامة نفسية صحية.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا. Oh!
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا. همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا، لنورا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
فالأسى يسطو علي.
ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
والنائبات، وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي، في صلاتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا قلبا.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء، لا زال الحديث ولضرورة أن نقف بتفسير جديد عند الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد العشرين، لا زال الكلام حول الفقرات التي تكون في التسلسل، فقرات الرابعة وما بعدها من الفقرات التي لحقت هذا القسم. وتقدم من الكلام حول الفقرات الثلاثة الأولى والتي تمثل معنى يمكن فصله عن بقية الفقرات، فالأرض والسماوات والعمق الأكبر يمكن القول أنها تمثل ظاهر الخلقة الإلهية التي برزت إلى الوجود، السماوات والأرض وما بينهما. وطبعا الأرض خصت بالذكر دون بقية الكواكب لأنها ظرف الحياة الإنسانية أو حياة الإنسان، الذي هو أكرم مخلوق عند الله. أما الفقرات الأخرى من القسم فتتكلم عن صور أخرى أو حالات أخرى تحدث. لو افترضنا أن هذه المعاني التي ذكرها القسم تجلت وبدت وظهرت وهي التي يقسم بها الداعي، فالعلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت الإلهية، لو افترضنا تجليها أي ظهورها في عالمنا الدنيوي، لحدث ما تخبرنا به الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد العشرين. الكلام وصل بنا إلى هذه الفقرات، وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال، فالمنظور إليه من هذا التعبير من معنى الركود، إنما في معنى الركود إشارة إلى حالة يريد أن يخبرنا أو تخبرنا عنها الفقرة. المنظور إليه أن البحار والأنهار بطبيعة الماء الذي فيها لا يمكن أن تركض، أن تستقر، أن تقف عن الحركة، سواء كانت حركة بطيئة أو حركة هائجة، ولكنها، وهنا التصور الذي على الافتراض الذي قلناه، ولكنها عندما ترى العظمة الإلهية المتجلية في هذه المعاني فإن هذه الرؤية لهذه العظمة سوف تهيمن عليها أو سوف تفرض عليها حالة الانبهار وحالة الانقياد وحالة الطاعة، وهو معنى الركود الذي تتمثل به البحار والأنهار. وكذا الكلام بالنسبة للجبال، فهي أوتاد الأرض، والجبل لو أردنا أن نتتبعه كإصطلاح ورد في القرآن أو في الرواية، بالأخص في القرآن، فإنما يكون فيه المظهر الحياتي الأقوى البارز أمام الإنسان. الجبل المعنى العالي الكبير الصلد الصلب الذي يمكن أن يكون متمثلا به معنى القوة، معنى عدم الغلبة، عدم الانقياد. هذا الحال يجده الإنسان مع الجبل في الواقع الخارجي كموجود في الواقع الطبيعي على الأرض، لكن عندما تقول الفقرة خضعت الجبال لابد من حالة جديدة، لابد من شيء طرأ أدى إلى أن هذا الذي يعبر عنه بالعظمة وبالقوة يكون بهذه الحالة. كما كانت البحار والأنهار ركدت، الجبال خضعت، لأن العظمة عندما تهيمن، العظمة الإلهية عندما تظهر، عندما تتجلى، تفرض على من يكون أو من يراها أو من ينظر إليها أن يتنازل عن كل ما يمكن أن يعد له وجودا يمكن أن يقف قبال هذه المعاني الحقيقية النورانية التي هي من العوالم الأخرى. والإنقياد والطاعة إنما هو تفسير معنى وخضعت الجبال، وخضعت لها الجبال، خضعت للعلم الإلهي وللجلال الإلهي وللكبرياء الإلهي وللعزة الإلهية وللجبروت الإلهي. الجبال بالرغم من ما كانت تمثل وتمثل دائما في حياة الإنسان على الأرض المعنى الشامخ، المعنى العالي، المعنى القوي، إلا أنها عندما تقف أمام هذه المعاني الإلهية لا تجد في وجودها وفي داخلها ما يعطيها الوجود المنافس والمقابل أو الذي يتحمل أن يقف لكي ينظر أو يباشر هذه المعاني الحقة. كذلك وسكنت لها الأرض بمناكبها، المنكب هو الجانب أو الموضع المرتفع من الأرض، يعني تارة هنالك التأثر، يعني افترضنا أن جسد الإنسان يتأثر بشيء، ممكن أن يكون التأثر في القلب فقط أو في العقل فقط أو في العين فقط، يعني أحد الأجزاء يباشر معنى يتأثر به. العبارة التي أو الفقرة التي تريد أن تخبرنا عن حال الأرض بمناكبها أزاء هذه المعاني الحقة، تريد أن تقول أن كل ذرة في الأرض، كل طرف بالأرض، كل جانب بالأرض، يعني لا يختص جزء دون جزء آخر عن هذه الحالة، الكل ينبهر، الكل ينقاد، الكل يكون مسير ومطيع لهذه المعاني الحق التي أخبرنا بها هذا القسم من الدعاء الشريف. لذا الأرض دون أي جزء من أجزائها أن يخرج عن هذا المعنى، كل أجزاء، كل ذرات الأرض إنما تكون بحالة الطاعة والانقياد والالتزام والائتمار بما تريده هذه المعاني الحقة التي أخبرنا عنها هذا القسم من الدعاء الشريف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجود.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو
إلا آيات للحب.